فعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم بتقييدكم تقييد الأمة الإسلامية. الإمام العلامة المحدث المحرور حسنة الأيام وبهجة الزمان أبي عبد الرحمن مقبل بن هاني الواعظ، إنه القمة الشامخة، إنه الزهد، إنه الورع، إنه العلم، إنه الناحق المحقق البالغ المذكر، الداعية الواعظ، الخطيب المحاضر، المعلم، المربي، الأب، الأخ الصادق، خادم العلم والعلماء، خادم الدين، خادم السنة، سيد المرسلين. لقد شاهد الله آية نادرة، نادرة السلوك، والذي يتذكر تراجم علماء اليمن يجد أن آخر مجدد لذات أهل السنة والجماعة علما وتأسيسا وأمرا في البلاد اليمنية هو شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، وبعده في الأصل الحديث شيخنا مدبر بن هادي الوازي، وهو الإمام الصبر، ودعوته امتداد لدعوة الوزير والمقبلي والصنعاني والشوكاني، وهو في دعوة السلفية الصادقة. حتى قال الثالث العلامة رضي الله عنه الخليل: انا اعتبر بمجرد بذل الدعوه السلفيه باليمن. وقبل ايام من موت مؤلفه كثيره من كتابها الشيخ محمد بن علي الحقوى زرته في داره فقال: الشيخ مسلم هديه ومنه من الله، ولكن يا لغة لو قدرت أن عيني لم ترى مستقبلك في حب الأمن وأهل المسلمين.
اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالقتالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
ورحل الواعظين محاضرة القيم لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البغدادي.
والبرد ونقي من الشرور والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى لهداه. أما بعد، فعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم في فقيدكم، فقيد الأمة الإسلامية الإمام العلامة المحدث النحرير حسنة الأيام وبهجة الزمان أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي، ذلك المحدث الكبير الجهبل إمام أهل السنة والجماعة بالديار اليمانية طيب الله ذكرها، والذي خلال 22 سنة استطاع بفضل الله أن يخرج العلماء والدعاة والمؤلفين والفضلاء في الوقت الذي عجز من جمع الله لهم العلم والمال أن يقيموا ما هو دون ذلك بكثير. والله الذي لا إله إلا هو، لقد عجزت عجزا لا يعرف حقيقته إلا الله أن أعطي هذا الشيخ حقه من الحديث، بل ولا أدري ما أقول لكم، وذلك لأننا أصبنا بفاجعة عظيمة وبخطب جلل، فإن كان هذا الخطب قد أثر في نفوسكم فاعلموا يقينا أن وقعه في نفوسنا أشد، كيفما وقد عشنا معه مدة الطلب، وذلك عدة سنين، فما نراه إلا أبا ومعلما وأقا ومؤدبا. إنه الواجعي، لقد عجبت النساء أن تلدن مثل الواجعي، بل عجب الزمان أن يأتي بمثله. فالديار الميجية والإجازية والديار اليمنية والمصرية والكويتية، سلوا ديار الدنيا عن الإمام المحدث الواجعي، يحدثكم عن فضله ومكانته وبدرته التي أثمرت في الدنيا بأثرها. فرحل الواجعي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لم يكن الإمام المحدث الواجعي أسطورة تاريخية كتبت بمسطور الخيال وهاجس الخاطر، بل هي حقيقة ملموسة وصفحة بيضاء كتبها التاريخ لأنه شاهدها على الواقع، شهد لها من عرفه وعاشره ومضى في رحابه العلمية المباركة ردحا من الزمن. الواجعي هو صاحب الصفات الحميدة والسجايا المجيدة، إنه الكرم، إنه من كان يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. لماذا؟ لأنه يعمل بقول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إنه التواضع، إنه القمة الشامخة، إنه الزهد، إنه الورع، إنه العلم، إنه الباحث المحقق البارع المدقق، الداعية الواعظ، الخطيب المحاضر، المعلم المربي الأب الأخ الصادق خادم العلم والعلماء خادم الدين خادم السنة سيد المرسلين. لقد بذل الغالي والنفيس. لماذا أيها الإخوة؟ لحماية دين الله. والذي بوجود هذا العلم والقمة الشامخة بوجوده بعد فضل الله أقام العلم والسنة، والواقع شاهد على عطائه وثماره، وإن دل ذلك فإنما يدل على صدقه وإخلاصه مع من؟ مع الله. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغير حاضرين. ومن جالس الشيخ وعايشة علم يقينا أنه فوق ما نصفه ونذكره، لأنه رب الرجال على العلم والشجاعة وقول الحق. وها هو شاعر السنة باليمن تلميذه ابن طوال الشيخ عبد العزيز البرعي يعلنها صريحة عند أن رمى بعض أعداء السنة على بيته قنبلة، يعلنها البرعي صريحة للملأ أن دعوة الإيمان التي رباهم عليها الوادعي أعظم وأصوب من نيران الدنيا ومتفجراتها. قلبي رقيق الطبع، قلبي رقيق الطبع يرحم أمتي، وعلى عدو الدين كان حديدا، لا لن تميل لا لن تلين قناة قلبي برهة إن فجروها نحونا تهديدا، ولئن تفجرت القنابل غيلة أو تجددوا بنحورنا تسديدا، فقنابل الإيمان كن قوادقا بقلوبهم والوقع كان شديدا، ما كان هذا غير رد فعالهم فقلوبهم ملئت صدى وصديدا، وتجلدي بالخصم اشعر وقته اني لريب الدهر كنت صليدا، اكثر لمن جعل التآمر مهنة وكذاك ابعاد الرغين بهيدا. لقد كانت وفاة الشيخ الذي رب الاجيال والرجال والعلماء كانت وفاته فاجعة عظيمة على القلوب، وخصوصا طلابه ومحبيه. لقد علمت أن الشيخ رجع من ألمانيا إلى جدة وهو في حالة خطيرة، فبحثت على هاتفه فأتى به أحد الفضلاء وأخبرني بأن الشيخ مريض وفي غرفة الإنعاش، فاتصلت بذلك الرقم أو بذلك الهاتف وإذا بصوت تلميذه الفاضل الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل، فقلت له السلام عليكم، فرد علي السلام وإذا به يعتذر عن موعد اتفقنا فيه مسبقا أن نلتقي سوية في الشارقة حرسها الله، وذلك قبل يومين، وقال اعذرني عن عدم الوفاء بالوعد فإنه لا يليق أن نلتقي هنالك والشيخ مريض في جدة. فقلت له الشوق أهم من اللقاء، فما هي أخبار؟ فقال: هو مريض وحالته خطيرة، فأزعجني وقلت: الله أكبر، إني في طريقي إليكم بمشيئة الله، لا يؤخرني سوى الفيزا وإجراءات السفر. ثم أغلقنا الهاتف، ولكن العبد يريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد سبحانه. فبلغنا وفاة الشيخ قبل الوصول إليه، وذلك مساء السبت الماضي بمدينة جدة عليه رحمة الله. رحل الوادعين، ولكن ما رحل علمه، بل بقيت آثاره، فهذه كتبه، وهؤلاء طلابه، وهذه دعوته، وعلى نهجها نسير، لأنها دعوة الحق المبين على الكتاب والسنة بفهم السلف. ولن نحيد عنها قيدا الملا. لن نرفع الرأس الشريف لمارق مهما يجيء بماله مقتالا. لو أبصرت عيناك بعض شبابنا تفقد تلك ملائك كنالا، فينا الخطيب وواعظ ومحدث وأبو هريرة يحفظ الأمثال، سلمان فينا ناشئ متمسك وبغيت فينا، يا خطيب يا بني تعالى، وأبو عبيدة لا يلين تراه فيه المجد أحسن للهدى تعالى، وعلمت فينا إن أردت نزاله سيد الفقار يؤدب الأنزال. ولأمهات المؤمنين ولا إذن تعظ النساء تروض الأطفال، ولنا من الفاروق شبل بازق كالفجر يطلع، رب زده كما هداهم، عضوا على هدي النبي محمد فهداهم، عضوا على هدي النبي محمد فهداهم الرحمن منه خصالا. كم بدعة في الأرض دكوا ركنها حكما كبيرا كان ثم انهالا، فيه نؤمن كل خير مقبل، وعلى إلهك ليس ذاك محالا. ماذا يقول الحاقدون وما جنوا بعد الخلاف رواية وضلالا، نسعى لنشر في الهداة وغيرنا يسعى الحياة ليجمع الأموال، ترك الهدى تبع الهدى متباهيا، فازداد وهما بالغوى وقبالا. إن الهداية إن أردت هداية الآية تتلى تذهب الأوحال، فيها تقر عيوننا وتقالنا نرضى نئن، وبعد ذاك جبالا. ولنا أب لا نستطيع فراقه، فتئت يداه تهذب الأشبال، ملك ولا من ملك يقضي، إنما أعني الوقار تجملا وجلالا. ملك الوقار إذا أردت خطابه، فإذا سمعت تقول قال وجال. رحمك الله رحمة الأبرار المستقيم الأخيار، وأسكنك فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. آمين 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 لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينا. أيها الإخوة، لا ندري ما هي العبارة الأوقع في النفوس والتي تؤثر في من كان محبا وصادقا لهذا العلم الهمام. لا ندري ما هو الكلام الذي يعطي الشرك حقه الذي عرف به. لقد تكلمنا على الشيخ عدة سنين فرأينا ما يفوق الوصف، وكل من أنصف الشيخ أيقن أن علماء السنة المعاصرين باليمن عيار عليه. لقد كان والله آية نادرة نادرة الحدوث، والذي يتتبع تراجم علماء اليمن يجد أن آخر مجدد لدعوة أهل السنة والجماعة علما وتأليفا وعملا في البلاد اليمنية هو شيخ الإسلام محمد ابن علي الشوكاني، وبعده في العصر الحديث شيخنا مبدر بن هادي الوادعي، فهو الإمام المعتبر، ودعوته امتداد لدعوة ابن الوزير والمقبلي والصنعاني والشوكاني، وهي الدعوة السلفية السابقة. حتى قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي: أنا أعتبره مجددا للدعوة السلفية باليمن. وقبل أيام من موت مؤرخ الجزيرة ونسابها الشيخ محمد بن علي الأقوى، زرته في داره فقال لي: الشيخ مقبل هدية ومنة من الله، لقد بدأت دعوة الشيخ باليمن من عام 400 للهجرة، ونحن اليوم في عام 22 للهجرة، أي أنه خلال 22 سنة صنع ما لم نسمعه عشرات العلماء في أكثر من 50 سنة، من حيث تربية الأديان ونشر السنة في الأوقاف والمجتمعات الإسلامية. فذاك طالب من السعودية، وذاك من مصر، وآخر من الإمارات، وذاك من أمريكا، وآخر من بريطانيا، ومن الجزائر، ومن تركيا، ومن الصومال، ومن. فقولوا لي بربكم، من بلغ هذه المنزلة في عصرنا الحاضر لا نعتقد أحدا سواه، إلا أنه قاربه في عدد التلاميذ والجهد فضيلة العلامة الفقيه الأصولي فقيه الأمة الشيخ محمد بن صالح الحسينين رحمه الله. جاءني قبل موت الشيخ بستة أشهر أحد طلابنا ممن يحضرون عندنا في دروس العقيدة والمصطلح، فقال لي: يا أبا محمد. فقلت: مرحبا. ومن عادتنا نحن اليمانيين أن نجيب بلفظ مرحبا، فقال: لقد رأيت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في المنام، وهو يقول خليفتي في الحديث بعد أن سئل وقيل له: ما خليفتك؟ فقال: أي في المنام خليفتي في الحديث مقبل بن هادي اليماني. الله أكبر. لقد كانت حياة الشيخ حياة عامرة بالعلم والمعرفة، وكان كثيرا ما يسأل طلابه ويختبرهم في إقامته وسفره، بل وفي حال الطعام والشراب وأثناء السير في الطريق. ولا مبالغة لو جزمت أن عيني لم ترى مثل الشيخ في حب العلم وأهله المخلصين. ومن أعجب المواقف التي رأينا من الشيخ أن أقيمت له عملية جراحية بمدينة الحديدة، وكنا ننتظر انتهاء وقت العملية بالقرب من باب غرفة العمليات. فأخرج الشيخ من غرفة العمليات كي يدخلوه غرفة التمرير، ففتح عينيه فقال السلام عليكم، فقلنا له وعليك السلام. وكان معي يومئذ في المستشفى ثلاثة من أقاربه، ثم التفت الشيخ إلى أحدهم وهو الأخ عبد الله بن صالح الوادعي، فقال له أسألك مسألة. فقاطعنا الشيخ وقلنا له أنت الآن في حاجة راحة والكلام يؤثر على العملية. فقال خيرا، ثم أغمض عينيه فضحك طبيبه المرافق، طبيب الشيخ الذي رافقه أثناء العملية، وهو الدكتور أبو النور عبد الرحمن البكري، وقال لنا هذا الشيخ غريب جدا. وقال كنا في غرفة العملية وطبيب التخدير يقوم بمهنة تخدير الشيخ تخديرا كليا للبدء في العملية، فأبى إلا أن يسأل طبيب التخدير عن التوحيد، وبالفعل سأله قبل بدء العملية. هذا أيها الإخوة هو الواضع، بل والله إنه ليخرج على حراس الطلاب بدار الحديث بدمان في الثلث الآخر من الليل، وهؤلاء الحراس هم طلابهم أو هم طلابهم، ويحمل لهم اللبن والناس اليام، ويرشدهم بالاهتمام بطلب العلم، ويجلس معهم وكأنهم أولاده. وهذه رأيتها، هذه القصة وتكررت، رأيتها بعيني تكرارا ومرارا. وفي ذات يوم جاءه أحد الأثرياء وطلب من الشيخ أن يسمح له بأن يبني له دارا بدل داره، بحجة أن دار الشيخ من الطين. أتدرون ماذا رد الشيخ عليه؟ قال طلاب العلم أحوج. كان رحمه الله يقول القول فيتراجع عنه متى علم أنه أخطأ فيه، ويقبل الحق ولو من طويل العلم. قال له بعض الأطباء قبل 3 سنين اترك الدروس والمحاضرات والخطب، فإن الكلام الكثير يؤثر على صحتك، وأنت رجل عادل وفي حاجة جراحة. فقال الشيخ لا أستطيع، فراحتي لا تكون إلا بالعلم ونشره. فقالوا أي الأطباء لا بد وأصروا، فقال إن شاء الله وما هي إلا أيام ويعود الشيخ للمحاضرات والدروس العلمية. متناسيا نصيحة الأطباء مصلحة للعلم، فقد آثر العلم على صحته وتقديسا لهذا العلم ولطلابه. لو نظرنا إلى أوقات الشيخ لوجدنا أن الشيخ رحمه الله كان يقسم أوقاته بين التعليم والتأليف والدعوة ومراجعة البحوث التي يكتبها الطلاب ويقوم بتقريرها بعد تأديبها وتصحيحها وبعد بث النصيحة للطلاب إن حصل شيء من الجلل أو رأى رأيا خلاف ما يراه الطالب. وكان العلماء من أهل السنة في مختلف البلدان ينصحون الطلاب بالأخذ من شيخنا الواجعي، ومما أذكره أنه جاء أبو الوليد سفيان بن محمد الجزائري إلى دار الحديث بدمام، فالتقينا به هنالك فقال لقد نزلت من الجزائر إلى عمان الأردن فجئت الألبانية وقلت له لقد جئتك من الجزائر كي أطلب العلم على يديه، فقال الألباني إن كنت تريد العلم فعليك بالشيخ مقبل الوادعي. قال أبو الوليد فجئت إلى هنا. وجاء الألباني جماعة من اليمنيين يسألونه عن حكم الدخول في المجالس البرلمانية، فقال لهم عندكم أبو عبد الرحمن الوادعي اسألوه. وكان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يجل الشيخ إجلالا عظيما ويجل طلاب الشيخ، فإذا وصله طالب من طلبة الشيخ سأل عن الشيخ وأكرم الطالب ونصح الطالب بمواصلة العلم والالتفات حول الشيخ عليه رحمة الله. الواضح أيها الإخوة رجل عظيم، الواضح أيها الإخوة مدرسة متنقلة أينما اتجه قام بإرشاد الناس إلى التوحيد وإلى الالتزام بمنهج الكتاب والسنة ونبذ العقائد والمخالفات الشرعية. إذا جاء يوم الخميس كلف الخطباء من طلابه أن يتجهوا إلى القرى المجاورة لبلده، وربما يكلف البعض أن يتجه إلى أماكن عدة. ولماذا هذا الاتجاه؟ كي يخطب الجمعة، فكان في بعض الأسابيع ربما يرسم 30 خطيبا فأكثر. فما أعجبه من رجل، وما أصبه أيضا في الحق والدعوة إليه، ولذا فقد أكرمه الله بعدة كرامات تدل على إيمانه وإخلاصه. منها تلك القصة التي تواترت وانتشرت في بلده، وقد حدثنا بها كثير من أهل البلاد هنالك، وذلك أن الشيخ رحمه الله خرج للاستسقاء وطرا الغيث بسبب قلة الأمطار، فخرج معه طلابه وكانوا قلة، لأن الشيخ لا زال في بداية الدعوة، وكان الروافض مسيطرين على عامة الناس في بلدته آنذاك. المهم أنه صلى صلاة الاستسقاء ثم قال للناس من السنة قلب الرداء، فضحك عليه الناس وسخروا منه لجهلهم، ونشط بعض الروافض الذين حضروا المصلى نشطوا في ماذا؟ في توسيع السخرية والاستهزاء بالشيخ وطلابه. وكان من قولهم هذا محرم، ونحوها من الألفاظ لا أذكرها بالضبط. فبعدها ذهب كل رجل منزله، ثم مضى وقت فأرعدت السماء ونزلت مقدمات المطر، وبالفعل نزل المطر، فكان المطر ينزل بالقرب من بيت الشيخ وعلى بيت الشيخ والبيوت المجاورة للشيخ. وأما بقية الأماكن وخصوصا منازل الروافض وعامة الناس فقد نزل المطر مع وجود البرد الشديد، والذي بعضه ينزل قد سخور متراكمة حتى ماتت كثير من المواشي وتعطلت الزراعة، فتفطن الناس أنهم قد أخطأوا في حق الشيخ وطلابه، بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا وأخيرا. وهذه من كرامة الشيخ التي حصلت له رحمه الله أثناء حياته. من ذلك أيضا أيها الأخوة أن أحد الزملاء الأولاء أصيب بسحر، فأخذ كثير من طلبة العلم يقرؤون عليه عدة مرات خلال أيام عديدة حتى أتموا المصحف عدة مرات من أوله إلى آخره، ولكن لم يمسك الجانب. فأخبر الشيخ رحمه الله بذلك، فذهب الشيخ إلى منزل زميلنا فاستعاذ بالله، ثم قرأ الإخلاص والمعوذتين، وإذا الجان ينطق مباشرة دون أن يتكلف الشيخ في إعادة هذه الصور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم كلم الشيخ بعض الإخوة أن يتولى المحادثة مع الجان كي يمشي. الشيخ من الذين عرفوا بالعبادة والطاعة، لقد كان الشيخ رحمه الله ممن يكثر قيام الليل ويقوم الاثنين والخميس ويسعى في مصلحة طلبة العلم والعلماء، لقد كان من أهل الخير مع بساطته وفقره، إلا أنه الذي يساعد في بناء الدور لطلبة العلم ويدفع لهم المال حسب استطاعته وقدرته من خلال ما يأتيه من بعض التجار، بل كان يملك مزرعتين في الجهة الجنوبية الغربية من مسجده، تبرع بأرضيتها كي تكون سكنا للطلاب المتزوجين، فسكن فيها وبنى فيها طلبة العلم حتى بلغ عدد البيوت أكثر من 100 منزل. وربما يعلم الشيخ أن الطالب الفلاني مريض فيذهب لزيارته وتفقد حاله ويساعده بقيمة العلاج كما كان يساعد طلبة العلم في المهر، وكان إذا وصله المال من أهل الخير وزعه على طلبة العلم على الأعجب منهم والمتزوج. فأما الأعجب فيتغذى ويتعالج منه، وأما المتزوج فكان يتعالج منه ويتقاضى مرتبا شهريا من الشيخ حسب استطاعته في النفقة. مما أذكره عن الشيخ رحمه الله أنه كان يحب العمل، والعلماء كانوا قديما يحبون أن ينفقوا على أنفسهم من كسب أيديهم، فدخل العطار وآخر البزاز وثالث الحداد وهكذا، فكذلك الشيخ فإنه كان محبا للعمل قبل مرضه رحمه الله، وذلك قبل 5 سنوات فأكثر. كان رحمه الله يأخذ المسحة وهي ما تسمى بالمجرفة أو الغالب، ويتجه إلى مزرعة له فيها زراعة العنب جوار المسجد ويعمل فيها، فكنا نقول له يا شيخ دعنا نقوم بذلك، فيقول اذهبوا بارك الله فيكم، فإذا كررنا الطلب عليه غضب فعلمنا غضبه وتركناه. الشيخ جمع من الصفات ما الله به عليه، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد رزقه الشجاعة والإقدام، رغم أن بنيت الشيخ كانت صغيرة ولا تساعده على ذلك لولا الهمة والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يتجلى في مواقف عدة. مما حصل عام 1400 على وجه التحديد بمدينة صعدة، بعد أن جاء من المملكة السعودية ووصل إلى دمشق، وفي عام 1400 توجه إلى مدينة صعدة من بلدته، وحضر صلاة الجمعة في أكبر معسكر للرواتب وهو ما يسمى بجامع الهادي، ليحذر من البدع والضلالات، وذلك إثر صلاة الجمعة، مع أن الروافض قد اختلفوا في أمره عندما قطع بدعوة التوحيد والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة في اليمن عند الرجع من المملكة السعودية. فمنهم من قال لقد بدل دينه هؤلاء الروافض، منهم من قال لقد بدل دينه، فأصدروا فيه الفتوى المشهورة آنذاك والتي تنص أن الوادعي حلال الدم لكونه خالف المنهج الرافضي الذي تعوده الروافض هنالك، واستدلوا بحديث من بدل دينه فاقتلوه، وآخرون هم أرحم وأليم، ولكنهم أيضا ظلموا الشيخ فأصدروا فتواهم بالحجر والمنع من المحاضرات والاكتفاء بسجن الشيخ، وكانوا آنذاك ذا وجاهة، ومع ذلك حضر عندهم مع علمه بوجاهتهم وضغطهم، فحضر عندهم بجامع الهادي ليلقي موعظة ماطح، وبالفعل انتهى الخطيب من خطبته، فقام الشيخ مباشرة وأخذ المحفوظ فحمد الله وأثنى عليه، فإذا بهيشات الأصوات بداخل المسجد تردد وحادي ضال مقبل العميل عميلا، وإذا بالأصوات ترتفع قليلا قليلا حتى قام الجماعة ليضرب الشيخ، فأخذ الشيخ عمود الميكروفون وقال والله لأكسرن رأس من تقدم إليه. قيمة الشجاعة والإسلام. وكان من فضل الله عز وجل على الشيخ أن بعض أهل بلدته كانوا يرافقونه من وقت خروجه من المنزل حتى وصل جامع الهادي للبصرة. ولذلك كان بعضهم حاضر الموقف، منهم الشيخ أحمد ابن مناع الوالدي، والشيخ حسين مصدق، والشيخ عبد الله ابن علي مقود رحمه الله، وهو شيخ منطقة دمام، أي هو شيخ القبيلة، هو شيخ قبيلة الشيخ، وكان رجلا صالحا يحب الخير ويساند الشيخ في الدعوة إلى الله رحمه الله. وعندما علموا بالخطر وأن هؤلاء قد اجتمعوا حول الشيخ، أخذ أحدهم البندقية وفتح العيار الناري فضرب عدة طلقات في سقف الجامع، فخاف الناس وتفرقوا عن الشيخ. ثم أخذوا الشيخ وأبعدوه من المسجد، ولما خرج من المسجد ومعه بعض قبيلته جاءت الشرطة وأخذت الشيخ ووضعته في السجن من أجل المصلحة العامة، ثم تتابعت القضية حتى خرج الشيخ من السجن عليه رحمة الله. ولما بلغ الشيخ الأذية المتعددة بعد ذلك الموقف، كان لا يجد أحدا يلجأ إليه سوى الله، فيقوم الليل ويصلي ويرفع يديه ويطلب الغيث ويطلب التأييد ويطلب النصر ويطلب التوفيق ويشكو بسه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو شيخكم، هذا هو الإمام المحدث الأكبر. كان رجلا يحب العلم ويعمل بالعلم. وأما قصة طلبه وقد سألني إياها كثير من الإخوة، مع أنني قد جعلت صفحات عديدة انتشرت في المجتمعات تتحدث عن سيرة الشيخ، ولكن لا بأس أن أذكر شيئا من تاريخ طلبه للعلم. فقصة طلبه عليه رحمة الله للعلم الشرعي ابتدأت وعمره آنذاك 24 سنة، وقد أخبرني بهذا الشيخ بنفسه رحمه الله. فقرر الشيخ لما بلغ 24 سنة أن يطلب العلم الشرعي وأن يتفرغ له، وذلك بعد أن درس في بلده مبادئ الخط والكتابة وقراءة المصحف، ولكن ما درس هذه الأمور من باب أن يكون عالما، ولكن درسها لأن الآباء في ذلك العصر يدفعون أبناءهم إلى مكان يقال له المكتب من أجل أن يدرس هذه الأشياء الأربعة، وهي مبادئ الخط والكتابة وقراءة المصحف. فانتقل رحمه الله في بداية طلبه إلى مدينة الصحراء في اليمن، فدرس بجامع هذه قبل أن يعرف المنهج السلفي، وذلك لأنه آنذاك لا زال جديدا على الدعوة، وكان بداية طلبه في نهاية زمن الإمام يحيى بن حميد الدين حاكم الدولة اليمنية المتوسطة، أي قبل قيام الثورة اليمنية، إلا أن الشيخ لم يمكث طويلا بجامع هذا لأنه لم يجد من يساعده ويساعده ويشجعه على طلبه بسبب الخلافات الطائفية، فقرر أن يسافر إلى السعودية، وكان عمره آنذاك 25 سنة، وعند وصوله المملكة لم يجد من يجلس معه من العلماء الذين يدلونه على العلم الناس وكيفية تحصيله لكونه غريبا، ولذا كان كثيرا ما يحضر مجالس الوعظ والإرشاد فيخرج، وإذا به قد تأثر بذلك تأثرا شديدا لأنه لا يعرف مثل ذلك الوعظ في بلده. فكان الشيخ يعكس بين الحين والآخر في سماع الوعظ في مساجد مكة وخصوصا في الحرم المكي، فجلس يوما مع أحد الوعاظ وطلب الشيخ منه أن يدله على بعض الكتب النافعة، فنصح الشيخ شراء الكتب النافعة ككتاب توحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجري مع صاحب، وكتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري ورياض الصالحين للإمام النووي، وأعطى الشيخ بعض المقررات المختصرة في العقيدة المعتزلة، فأعجب الشيخ رحمه الله بهذه الكتب فقرأها وعكف على ذلك، ووجد أن الكتب تبين حرمة الاستغاثة بغير الله وتبين عدم جواز الذبح والنذر لغير الله وحرمة بناء القباب على القبور وما إلى ذلك من الأمور المخالفة للتقليد، ووجد أن هذه المقررات المختلفة تقوم على أساس الأدلة الشرعية، فعلق الحق في قلبه وترسخ في ذهنه وعلم يقينا أنه الحق المبين، فتمكن ذلك منه تمكنا شديدا، كما قال الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبك خاليا فتمكن. بعدها عزم الشيخ أن يعود إلى بلده دمشق، وذلك قبل أن يتزوج بالعلم الكبير، ولكن لماذا عاد ليصحح هذه المفاهيم ويدعوهم إلى تصحيح العقائد على ضوء الكتاب والسنة؟ فلما وصل إلى بلده أنكر تلك المنكرات، ودعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ ما يخالف ذلك، فأنكروا عليه وشددوا لكونهم رأوا أنه جاءهم بأمر جديد ما سبق وأرأوا منه، وهكذا حال من عاش في الجهل والغرام، فأراد أن يبين لهم الحق من غيره فأبوا أن يسمعوا منه، وظهر من المبتدعة من أصدر فتواه بأنه مالك وأنه بدل دينه وأنه يستحق القتل، وقال آخرون بل السجن كما بينا لكم سابقا وذكرنا لكم ذلك. فصبر الشيخ على هذا التهديد حتى أرغمه أقاربه بأن يخرج من بلده ويتجه إلى مدينة الصحراء حتى يأمن الفتنة، وبالفعل اتجه إلى مدينة الصادق ودرس مرة أخرى في جامع الهادي، وفي هذه المرحلة نشط التفرغ للطلب فدرس على جماعة من العلماء من أبرزهم القاضي المظفر حمد وهو مدير الدراسة في الجامعة. والشيخ محمد بن الحسن المتنمي، وكان الشيخ مسلم يلزم هذا الشيخ جدوى جديدة وهو المتنمي، لأن المتنمي كان من المعتزلة وكان ممن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأخذ أيضا في هذه المرحلة عن الشيخ إسماعيل حطب، وكان مدرس أيضا في ذلك الجامع. وعلى يد هؤلاء درس الفقه الهادي والنحو والفرائض، ومن أشهر تلك الكتب التي درسها على أيديه الثلاثين المسألة للعلامة حافظ الصعبي، ومنها متن الأزهار لحوادث أهل البيت، ومنها متن الآجريينية ابن آجريين الهادي، ودرس حضر النجا لابن هشام المصري، كذلك درس عندهم بلوغ المرام لأدلة الأحكام ابن حجر العسقلاني. ثم قرر الانتقال الى مدينه نجران بالمملكه العربيه السعوديه، وهنالك استقر مرافقا لطلب العلم بالشيخ العلامه عبد السيد نجد الدين المؤيد، ومكث عنده قدر سنتين، ودرس عنده في علوم العربيه، وبعد ان اتجه الى مدينه الرياض استقر لدى الشيخ العلامه محمد بن سنان الحدائي. كان محبا للشيخ رحمه الله، وكثيرا ما ينصح الشيخ مواصله السير. ثم انتقل الى مكه، اقدم وقته هنالك اي في مكه الى اسبوع. الفتره الاولى وهي الصباحيه، والثانيه وهي المسائيه. الفتره الصباحيه مع شيء من المسائيه تبدا من بعد صلاه الفجر او من طلوع الشمس الى المغرب، وهذه الفتره يقضي الشيخ فيها طلب الرزق فيسعى، وكان يعمل آنذاك عاما. وجلس فترة عائشة عند الحاج أحمد الحمودي عليه رحمه الله، كان يحفظ عمارة الله المفتح. الفترة الثانية وهي فترة الليل، وذلك من بعد صلاة المغرب، وكان يقضيها الشيخ في طلب العلم، وكان ممن شجع الشيخ في الطلب وساعده الحاج أحمد الحمودي عليه رحمه الله. فبدأ الشيخ رحمه الله يدرس خلال هذه الفترة عند الشيخ العلامة يحيى ابن عثمان البغدادي، درس عنده تفسير ابن كثير وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك درس لدى الشيخين يحيى الأشول، درس كتاب سبل السلام ومعاني وشيئا من المقررات، كما درس أيضا عند الشيخ عبد الرزاق الشاحن المحليدي، فلا زال الشيخ عبد الرزاق حيا حتى هذه اللحظات، ويوجد في مدينة صنعاء باليمن. وأخذ عن الشاحب علوما عدة، وبقي متنقلا الشيخ بين علماء مكة وعلماء نجد، يأخذ عنهم العلم بحظ واحد حتى فتح معهد الحرم المكي، فتقدم للمقابلة فنجح نجاحا فائقا، وذلك لكثرة تمرسه في مختلف العلوم. وفي معهد الحرم أخذ عن جماعة من العلماء، أبرزهم العلامة عبد العزيز السبيعي، والعلامة عبد الله بن محمد بن حميد، والعلامة محمد السبيعي، في عبارة حضوره حلقات الحرم المكي أثناء دراسته في المعهد. وكان من أبرز شيوخه بالحرم المكي العلامة عبد العزيز ابن راشد النجم، ومحمد بن عبد الله الصومالي، كان الشيخ رحمه الله يحب الصومالي حبا شديدا، فقد استفاد الشيخ منه كثيرا، واخذ على يديه فتره من الزمن. وفتره الدراسه في الحرم المكي والمعهد استمرت 6 سنوات، وقد درس خلال هذه المرحلة كتبا كثيرة في مختلف العلوم والفنون، ومن أشهرها السفرة في النحو وشرح ابن عقيل وجزء في الفوائد وكتب أخرى لا أستحضرها، وذلك لأنها متعددة وقد ذكر الشيخ منها شيئا بقلمه في ترجمته عليه رحمه الله، إلا أنه اختصر ترجمته اختصارا كثيرا. ثم انتقل رحمه الله إلى المدينة للدراسة في الجامعة الإسلامية، وكانت في بداية إنشائها فالتحق هو وزملاؤه في كلية الدعوة والصور الدين، إلا القليل منهم فقد التحق بكلية الشريعة، فقرر الشيخ أن يدرس الكليتين في آن واحد، فأنكروا عليه ذلك فأصر بحجة أن عنده استطاعة في أن يدرس في كلية الدعوة وأصول الدين وينتقل في كلية الشريعة، فقدموه المقابلة واجتمعت لجنة من كبار العلماء آنذاك واقتضوا وأصدروا قرارهم الذي ينص بأنه أهل لذلك، وبالفعل درس الشيخ الكليتين في آن واحد وتخرج ونال شهادتين بدرجة امتياز، حتى أحدث لدى زملائه ومشايخه الاستغراب والدهشة، وكان يقول لهم والله ما دخلت الكليات إلا للعلم، أما الشهادة فإنها غير مجدية، إذا كانت ورقة لم ينتفع بها صاحبها. وكان من هؤلاء العلماء الذين أخذ عنهم في الكليتين الشيخ السيد محمد الحكيم والعلامة محمود بن عبد الوهاب فائز، ولما انتهى من الكليتين شاء الله أن قررت الجامعة الإسلامية أن تفتح باب القبول في الدراسات العليا، فتقدم الشيخ مقابلة مع بعض زملائه ونجح في هذه المقابلة وقرر أن يتخصص في علم الحديث ورسوله، وكانت رسالته في هذه المرحلة وهي رسالة المحسن تتعلق بكتاب الإلزامات بتسبب إنذار حكمه، فقام الشيخ رحمه الله وحققها ولم يكن منشغلا بتحذيرها فقط والاهتمام بها دون أن يوافق الطلب، بل أخذ أيضا خلال فترة الكلية أو خلال فترة دراسة الماجستير ونهاية الكليتين أخذ عن جماعة مثلها من أبرز من العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ومنهم الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله المداري، والعلامة المحدث محمد ابن محمد الأنصاري، والعلامة الشيخ محمد الأمين المصري، والعلامة السيد محمد الحكيم المصري. أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فصحيح أن الشيخ لم يطلب عنده العلم، وقد سأل الشيخ فقال لم أطلب عنده العلم وإنما كنت أدعى للحضور عنده فأعبى، وذلك لأنني كنت مشغولا ببعض الحلقات العلمية ومشغولا بالمطالعة. نال الشيخ رحمه الله رسالة المحسين بالزيادة، وكانت له دروس علمية خلال دراسته في المعهد والجامعة في جميع الفترات، وكانت الدروس في مختلف العلوم والفنون، وفاق الأقران وداعى أمره وانتشرت دعوته وكثر أحبابه وطلابه، وكان ذا رحلات دعوية عزيزة في أنحاء المملكة السعودية. بعدها قرر أن يرجع إلى بلده التي عانى فيها الكثير الذي لا يحصى، بعد أن قضى في طلب العلم بنجد أرض الحرمين أكثر من 20 سنة، بالإضافة إلى 3 سنوات بصعدة ونجران. وبعد هذه الملكة العلمية الكبيرة يعود الشيخ إلى بلده ليتكلم بالحق ويدعو إليه بعد أن هذب نفسه وعلمها فترة لا تقل عن 23 سنة. وكانت هذه في طلب العلم والتنقل من عالم إلى آخر إلى آخر، ولهذا يتجاهل البعض ويتكلم على الشيخ ويقول بأنه لم يتمكن. لماذا لم يتمكن؟ لأن هذا الذي ادعى على الشيخ الكلام هذا يعلم أن الشيخ قد بين عواره أو بين خطأه أو كان ذلك من الحسد، فأخذ يلم ويتكلم في الشيخ وفي علمه وفي عدالته، كما وقع الحال لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وشيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني، وهكذا أهل السنة في كل زمان ومكان يجدون شيئا من النبذ ومن المخالفة لهم، لأن صاحب الحق لا بد أن يسلم ولا بد أن يتكلم فيه لا في عدالته، بل ربما يتعدى الأمر إلى الكلام في قبره. لقد تنقل الشيخ من عالم إلى عالم، فأخذ العلم بحظ واحد ليبين للأمة الإسلامية أن صاحب الحق الذي يقوم على العلم هو الذي سيقود الأمة إلى الخير، فالعالم هو إمام لهذه الأمة وهو قائد يسيرها نحو الحق. ولما رجع الشيخ رحمه الله وكان ذلك في عام 99,300 من الهجرة وعمره آنذاك 49 سنة، وبدأ يسجل دعوته من عام 400، واستمر رحمه الله حتى اشتد عليه مرض، وكان السبب في وجود هذا المرض هو المنهارية. فقد كان رحمه الله يذهب للسباحة في الظهران قبل 15 سنة وفي أماكن عدة، وكان ممن يجيد السباحة، فأصيب بمرض قلب الهارية فأهمله فاستقر فيه 15 سنة. وما رفع عنه هذا المرض إلا في عام 1400 للهجرة في مدينة الحديبة بعد أن تعالج في مستشفى السلام. لكن هذا المرض سبب له مرضا آخر وهو الاستسقاء، وسبب له أيضا تلفا في المعدة، فتعطل جزء كبير من وظائف المعدة والكبد، لكن كان التأثير أقوى في الكبد، وأقيمت له عمليات متعددة في آن واحد، وذلك في اليمن في مدينة الحديدة في مستشفى السلام، وهذه العمليات كانت متعلقة بالفقر وهو الانتفاع الذي يكون في البطن أو ما أشبه ذلك، وسبب هذا الفقر الاستسقاء الذي كان من أسبابه تعطل هذه الوظائف. وهي وظائف الكبد عن الحمل، وسبب مرض الوظائف او الاتلاف في الكبد وجود عند الهالكية. فتعالج الشيخ عدة مرات واستمر الحال حتى دخل المملكة العربية السعودية، وذلك قبل 9 أشهر. ودخل السعودية تحت استضافة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وقد قامت الدولة السعودية المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بالعناية التامة. فمكث الشيخ سنة هنالك إلا أشهر قليلا. تعالج خلالها في السعودية، وذهب وهو السعودية من السعودية إلى أمريكا، وذهب إلى ألمانيا، ولكن بعد أن عجز الطب أن يفعل شيئا في الشيخ، جاء الأجل الذي لا يرده أحد، وذلك في مساء يوم السبت بتاريخ 30 من شهر ربيع الآخر لعام 2024، فتوفي الشيخ بالمستشفى بمدينة جدة، وذلك عند الساعة 8:55. وقد اتصل بي أحد الأولاء فقال لي بعد دفن الشيخ، قال لي لقد حضرت ساعة وفاة الشيخ ووقفت على غسله ودفنه، وكنت ممن نزل القبر عند وضعه في القبر، وقد ابتسم الشيخ ابتسامة الرضا وكأنه رأى شيئا أعجبه عند أن قبضت روحه. الله أكبر. ثم قال ولا زال أثر الابتسامة ظاهرا في وجهه حتى وقت الغسل. رحمه الله. حتى وقت الغسل، وهذه الابتسامة واضحة. ثم قال لي رحمه الله، وهكذا رحل الشيخ ودع الآن بأسرع بعد أن صارت خلفه تراثا علميا في جمله. فإنه لم يمت حتى طبع له أكثر من 40 صنعة، منها الأجزاء ومنها المجلدات، وترك خلفه طلابا كثيرين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لقد استفادوا منه وأخذوا عنه بحق الله. هذا هو الشيخ الإمام المحدث الذي يموت على فراشه بعد أن تمنى وتمنى ألا يموت إلا في سبيل الله، ولكن الله اختار ما شاء سبحانه ومات بالقرب من بلاد الحرمين، مع أنه ما ذهب إلا للعلاج، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي بإسناد لا بأس به: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورحل الشيخ يرحمه الله بعد أن أدى رسالة ألزمه الله بها، والمسؤولية بعد ذهاب هذا الإمام المحدث عظيمة على من؟ على عبد أبنائه وطلابه الذين ملأوا الآفاق وتوزعوا في العالم الإسلامي. ولا يعني موصف أن العلم انقطع، ولكن من يقلد أمثال هؤلاء الأعلام في نشر العلم والدعوة إلى الله على ضوء الكتاب والسنة. مات الشيخ ولكن ما ماتت دعوته ولا منهجه ولا طلابه ولا سيرته الحسنة العطرة. مات الشيخ لكن ما مات الدين ولا العلم. فجدوا بارك الله فيكم في طلب العلم، جدوا في طلب العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلموا وأظلموا. الله جدوا والله يرعاكم وكونوا خير خلق لخير سلف. اللهم تولى شيخنا برحمتك وعفوك يا عزيز يا غفار، وعذرا ايها الاخوه على الاطاله، فان حب الشيخ واخلاصه وصدقه وصبره في العلم والدعوه وما حصل منه من الخدمه للعلم وطلابه قد اخذ حيزا في نفوسنا، فالمعذره ان كنت اطلت. كما اشكر كل من حضر هذا اللقاء ودعا اليه سائلا المولى ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.